بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مذاكرتنا في كتاب التوحيد، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وقفنا عند باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب ما علاقته بالباب الماضي؟ الباب الماضي يتعلق بالرياء، ثم ذكر إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فتقول هذا الباب أعم من باب الرياء. هذا الباب أعم من باب الرياء، لأن الرياء من الدنيا، لأن الرياء في حقيقته من الدنيا. الذي يريد السمعة والثناء بعمله الصالح فهو في الحقيقة يطلب ماذا؟ يطلب شيئا من متاع الدنيا. فهذا الباب أعم من الباب الماضي، قدم باب الرياء لأن الرياء أمره خطير كما مر معنا. ثم عمم المؤلف فقال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيدخل في هذا من يريد بعمله الرياء، من يريد بعمله المال، من يريد بعمله ترقية أو منصبا، من يريد بعمله لذة معينة يبحث عنها. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعمل العمل الصالح ولكن لا يريد وجه الله، وإنما يريد شيئا من متاع الدنيا. فهذا الإخوة كما هو واضح من الشرك، كما قال المؤلف من الشرك، المقصود هنا طبعا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. لأنه لم يحقق الإخلاص لله جل وعلا. فقلبه معلق بمتاع الدنيا، وكما مر معنا في قواعد الشرك الأصغر أن القلب إذا تعلق بالدنيا رضا وسخطا لدرجة لا تصل طبعا إلى درجة الشرك الأكبر، أنه يتعبد لهذا المتاع وهذه اللذة، وإنما قلبه يتعلق بها، ممكن أن يترك الواجبات لأجل هذه الشهوات، أو يفعل المعاصي لأجل الحصول عليها، فهذا يدخل في الشرك الأصغر، كما سيأتي معنا في الحديث تعيس عبد الدينار. فإذا هذا من يعني الشرك الأصغر. أما طبعا الإخوة لو أن الإنسان يعني ارتد وترك الدين أشرك بالله لأجل الدنيا فهذا طبعا من الشرك الأكبر. الله تعالى قال عن المشركين ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني هذا موجود عند الكفار، الدنيا كما يقولون رأس كل خطيئة، حتى الشرك الأكبر في حقيقته راجع إلى حب الدنيا، لأن المسألة مسألة التوحيد واضحة. لا تظن أن المشركين أشركوا لأجل شبهة، في الغالب الأمر واضح، وإنما اتبعوا أهواءهم. ومتاع الدنيا يختلف بحسب شهوات النفوس وملذاتها، فهذا يحب السيادة والرفعة، فكيف بعد يعني هذا الزمن في السيادة يكون تابعا لمحمد مثلا؟ كيف يجلس مع فقراء المسلمين وضعفائهم؟ فيصده ذلك عن الدين الحق، عن التوحيد. وآخر يخاف على ماله، وآخر على تجارته، وهكذا. فهذا أيضا يمكن أن يصل بصاحبه إلى درجة الشرك الأكبر إذا ترك الدين لأجل تعلق بشهوات الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينتها يعني زهرتها، وهذا يدخل فيه كما عرفنا كل شهوات الدنيا من مال، من رياء، من منصب، من تلذذ بشهوة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني بالنعيم الدنيوي، وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون، يعطيه الله تعالى من الدنيا ما يشاء. وهذه الآية الإخوة قيدها الله تعالى بآية الإسراء، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش؟ ما نشاء لمن نريد. فعندك قيدان: ليس كل من أراد الدنيا أعطاه الله تعالى ما يشاء من الدنيا، الأمر راجع إلى مشيئة الله، فربما ما ينال شيئا ويضيع تعبه سدى وتضيع عليه الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من يعني الملذات. ثم قال: لمن نريد، فالأمر كله لله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال هنا: نوفي إليهم أعمالهم فيها، قلنا هذا مقيد بآية الإسراء كما عرفنا، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تقول هذا في من لم يحقق أصل الإيمان، هذا في من لم يحقق أصل الإيمان، فألهته الدنيا عن أصل الإيمان، ألهته الدنيا عن أصل التوحيد، كما عرفنا في الكفار مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب مثلا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي منعه من أن يقول لا إله إلا الله؟ خوف العار أن يقال في آخر حياته أنه رجع عن دين آبائه وأجداده، في قلبه حب لهذا الشيء من الدنيا، أن تكون له السمعة بين قومه حتى بعد موته يفكر في هذا، وأهمه هذا واستولى على قلبه
حتى منعه من أصل التوحيد، حتى قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. انظر إلى حب الدنيا كيف وصل حتى منعه من أصل التوحيد، ويعرف يقينا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن التوحيد حق، لكن انظر كيف الدنيا فعلت به. وهكذا قارون الذي خسف الله تعالى به، وفرعون الذي تكبر بجنده وقصوره وملكه والأنهار التي تجري من تحته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأعطاهم الله تعالى من الدنيا ما أعطاهم، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا إن ألهته الدنيا عن أصل التوحيد، ما له في الآخرة إلا النار، يكون خالدا مخلدا فيها. ثم يعني الحالة الثانية، إذا حقق أصل الإيمان، إذا حقق أصل الإيمان يحبط من عمله ما كان لأجل الدنيا، يعني هذا مجملا. إذا حقق أصل الإيمان يعني هو مسلم لكن يعمل أعمال لأجل الدنيا، أعمال صالحة يعني من عبادات، ويجعلها لأجل الدنيا، يريد مالا، يريد جاها، يريد سمعة، فهذا ليس له في الآخرة إلا النار، وإنما قد يدخل النار بحسب سيئاته أمره إلى الله، ولكن يحبط من عمله بحسب ما نوى من الدنيا. هذه الآية الإخوة يعني فيها تحذير شديد، المؤلف ساقها هنا ليبين يعني جزاء من أراد بعمله الدنيا. الإنسان إذا أراد بعمله الدنيا يحبط عمله، ويكون له هذا الوعيد الشديد. وهنا يعني ممكن أن نفصل في هذه المسألة، ما دمنا تكلمنا عن حبوط العمل، يمكن أن نفصل في هذه المسألة فتقول يعني الإنسان الإخوة إذا عمل عملا وأراد به، أو نقول خليها على المراتب التي معنا، إذا عمل عملا فينقسم هذا العمل باعتبار نية الدنيا أو الآخرة إلى خمس مراتب، كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في الفتح. نذكر هذه الخمسة. ابن حجر في المجلد السادس 28 ذكر مراتب دقيقة في من عمل عملا فينقسم باعتبار إرادة الدنيا والآخرة إلى خمس مراتب. ذكر هذا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما سئل: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، شوف نيات مختلفة وكلها ترجع لحب الدنيا، هذا يريد الغنيمة، وهذا يريد الحمية لقومه، وهذا يريد أن يقال شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فعند هذا الحديث ذكر ابن حجر هذه المراتب، تقول: أن يقصد المصلحة الدنيوية صرفا، أن يقصد المرتبة الأولى، أن يقصد المرتبة المصلحة الدنيوية صرفا، صرفا يعني صار فصرفا يعني قصدا محضا، أه أن يقصد المصلحة الدنيوية صرفا، هذا ما يفكر إلا في الغنيمة، ما يريد يعني رفع راية الإسلام ولا جنة ولا شيء، ما يريد الغنيمة مثلا. طيب خلينا نذكر مراتبه. المرتبة الثانية أن يقصد المصلحة الدنيوية أصلا والأخروية تبعا، تجعلها تحت بعض، أن يقصد المصلحة الدنيوية، تضع خطوط نفس الكلام الماضي، أن يقصد المصلحة الدنيوية لكن تحت صرفا تكتب أصلا ثم تكمل والأخروية تبعا. والأصل عنده ماذا؟ مثلا المال، ويقول يعني خرجنا للجهاد مثلا، فدخول الجنة ورفع راية الإسلام هذا قصد تبعي عنده، ليس أصالة، إنما خرج ابتداء لأجل المال، وهذا يعني أيضا يجده في قلبه لكن تبعا لمقصده الأول. المرتبة الثالثة أن يقصد المصلحة الدنيوية والأخروية معا، أن يقصد المصلحة الدنيوية والأخروية معا، يعني نفس الشيء، 50% يريد المال و50% يريد الجنة. هكذا ذكر ابن حجر هذه المراتب الثلاثة الأولى. فأنت تضع يعني كلها عليها قوس واحد، هذه حكمها ماذا؟ تقول هذا لا أجر له، هذه الثلاثة كلها لا أجر له. هذا لا أجر له. طيب، والدليل على هذا الإخوة، يعني تكتب حديث أبي داود، حديث أبي هريرة، أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له. قال لا أجر له. تلاحظون السؤال، يعني المرتبة الثالثة تدخل فيه، ليس كذلك؟ يعني قال يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، هذا يعني ظاهره أنه تساوى عنده القصدان، يريد الجهاد في سبيل الله ويريد عرضا من عرض الدنيا. وطبعا المرتبة الثانية والأولى تدخل يعني من باب أولى، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، بل قال لا أجر له، لا أجر له. فإذن هذا لا أجر له، يحبط عمله. وطبعا إخوة، إن كان العمل من العبادات المحضة مثل الصلاة والجهاد، الأذان، الإمامة، التعليم، فأيضا يأثم على هذا، يأثم مع حبوط أجره، يأثم كأنه يعمل الآن هذه الأعمال لأجل الدنيا، ما يريد بها وجه الله جل وعلا، ما حقق شرط قبولها هو الإخلاص لله جل وعلا. أما إن كان العمل الإخوة أصله أصلا يعني مباحا، فهذا الآن ما يهمنا هنا، العمل مباح يعني ما يدخل فيه الإثم، ولكن مثلا يعني هو يعمل وظيفة معينة فيها خدمة مثلا للفقراء، لكن هو يريد فقط الراتب، ما يفكر يعني في نية الإحسان إلى الناس. وآخر مثلا يفكر في يعني القصدين معا، يريد هذا وهذا، فهذا كل بحسب نيته. عرفنا ممكن يعني تريد تكتب هذه الملاحظة، إن كان العمل تعبديا محضا فهذا يأثم صاحبه، إذا كان العمل تعبديا محضا فهذا يأثم صاحبه، أنه يجب عليه أن يخلص النية لله في العبادات، يجب عليه أن يخلص النية في العبادات. أما إن كان العمل مباحا دنيويا فأجره بحسب نيته، فأجره بحسب نيته، إن نوى الدنيا فقط حصل الدنيا، إن نوى مثلا الدنيا أكثر يعني نيته كانت أكبر، لكن نوى أيضا شيئا من يعني الإحسان إلى الناس مثل الفقراء، فأجره على نيته يحصل على شيء من الأجر، وإن كان القصدان متساويين أيضا حصل شيء من الأجر، فهذا بحسب نيته. نعم، إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث يعني جامع لكل هذه المراتب، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المرتبة الرابعة أن يقصد المصلحة الأخروية أصلا والدنيوية تبعا، أن يقصد المصلحة الأخروية أصلا والدنيوية تبعا. هذا إيش حكمه؟ يقصد المصلحة الأخروية أصلا، يعني هو ابتداء يعني ما يريد إلا رفع راية الإسلام والجنة، ويقول إن غنمنا غنمنا، ما غنمنا ما يفكر في المال، المال تبع عنده. مثلا فهذا ما حكمه؟ نعم يجوز، نعم هذا يجوز، هذه الحالة الإخوة يعني فيها دقة يعني ننتبه، فهو يجوز وينقص من أجره بقدر ما قصد من الدنيا، وينقص من أجره بقدر ما قصد من الدنيا. ينقص من أجره بقدر ما قصد من الدنيا، من الدنيا بين قوسين من باب التوضيح، من الدنيا لذاتها، اكتب لذاتها. أما هنا نضع نكمل ملاحظة يعني مهمة، أما إن نوى بالمصلحة الدنيوية أن يستعين بها على طاعة الله، أما إن نوى بالمصلحة الدنيوية أن يستعين بها على طاعة الله فهذا يكمل أجره، هذا يكمل أجره. أما إن يعني قلنا هذا يجوز أولا، هذا تكون أصالة نيته الآخرة والدنيا تبع، قلنا يجوز لكن ينقص من أجر بحسب ما قصد من نية الدنيا لذاتها. أما إن نوى بهذه المصلحة الدنيوية أن يستعين بها على ماذا؟ على طاعة الله، على المصلحة الأخروية، فهذا يكمل أجره. نمثل أمثلة توضح الأمر يعني لأن الإخوة هذا الأمر قلنا جائز لأنه جاء يعني الإذن به في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فذكر أمور دنيوية، صلة الرحم، طاعة لله تعالى، ف من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. هذه أمور يعني مصالح دنيوية تتحقق للإنسان. الجهاد يعني فيه الغنيمة، والغنيمة أحلها الله تعالى، شيء مباح، فلو نواه الإنسان تبعا ما يلام، يعني هذا جائز. وهذا الإخوة في يعني كل العبادات تجد فيها مصالح دنيوية في ذاتها. واحد يصوم مثلا يقول أنا أصوم وحتى يعني أسلم من الأمراض وحتى أخفف وزني مثلا، هذه نيات دنيوية. واحد يصلي مثلا ويكثر من الصلاة في الليل يقول يعني يقوى جسمي بدل أن أسوي رياضة، هذه رياضة لجسمي. فالمهم هناك يعني مصالح دنيوية تتحقق أثناء العبادة، وهذا يدلك سبحان الله على أن العبادة والسنة بركة كلها خير. لكن الإخوة هنا النيات أمرها دقيق، فنقول هذا الذي يعمل هذه الأعمال ويقوم في ذهنه يعني نية أو إرادة هذه المقاصد الدنيوية، نقول له حالتان: إذا قصد هذا الأمر الدنيوي لذاته، يعني هو قصد مثلا من صومه نعم العبادة، وأساسا ما قصد إلا العبادة، لكن تبعا قال أنا مستفيد يخف وزني بالصيام. الذي في الغنيمة قال أنا يعني أصالة خرج الجهاد في سبيل الله، رفع راية لا إله إلا الله، لكن ربما أحصل على شيء من المال. ثم ننظر في نيته لهذا المال مثلا، إذا هو أراد بهذا المال أن يتمتع، أن يتلذذ فقط، قلت سأشتري بالمال كذا وكذا وكذا، سأتلذذ به وسأوسع في حياتي مثلا، ما قصد به إلا الدنيا المحضة، أو ما قصد بالتخفيف من وزنه إلا أن يصبح مثلا جميلا أو يعني رشيقا فقط لا غير، فهذا ينقص أجره بحسب ما دخل في قلبه من الدنيا. لأن هذا من تمام عدل الله، إنما الأعمال بالنيات. لكن الحالة الثانية، هذا الذي قصد بعمله يعني الدار الآخرة، لكن مع ذلك التفت إلى مقاصد الدنيا، إن كان في هذه الالتفاتة إلى مقاصد الدنيا نية حسنة يريد أن يستعين بهذه الأمور الدنيوية على طاعة الله، فأجره كامل. مثلا هذا الذي يجاهد يقول حتى أنا إذا حصلت على الغنيمة أنا ما أريد المال لأجل المال، أنا أريد هذا المال إذا حصلت عليه لأجل أن يعني أنفقه في سبيل الله. فهكذا سبحان الله يؤمل أن ينصر دين الله ببدنه، ثم يقول إذا حصلت من الغنيمة أنفق هذه الغنيمة أيضا في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. هذا الذي يخفف وزني يقول أنا أخفف وزني بالصيام حتى أتقوى على طاعة الله، أتنشط على قيام الليل، على يعني ذكر الله وعلى تلاوة القرآن أكثر مثلا. فهذا في الحقيقة أصبحت نيته يعني كأنها تدخل في المرتبة الخامسة، أصبحت صرفة إيش للآخرة. حتى الأمر الدنيوي يريد به ماذا؟ يريد به القرب من الله جل وعلا. فهذا يعني كأنه يلحق بالمرتبة الخامسة نكتبها، وهي ماذا؟ ماذا المرتبة الخامسة؟ أن يقصد ماذا؟ نعم، أن يقصد المصلحة الآخرة صرفا، أن يقصد المصلحة الآخرة الأخروية، أن يقصد المصلحة الأخروية صرفا. بس هذا ما يفكر يعني إلا في الدار الآخرة، ليس لأجل المال ولا لأجل الوزن ولا أبدا، ما قام في قلبه إلا رفع رات لا إله إلا الله، فهذا يعني أيضا أجره يعني تام. وهذا يعني في أعظم المراتب طبعا، ويعني لكمال إخلاصه لله جل وعلا. وهنا الإخوة يعني مما يدل على نقصان أجر صاحب المرتبة الرابعة، الذي يعني إذا يعني تعلق بالدنيا فقط قلنا ينقص أجره إذا قصد الدنيا لأجلها، حديث عند مسلم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث فيه إشكال لكن لعل يعني من ما يعني يحل بهذا الإشكال هذه المراتب، وتنزيل هذا الحديث على المرتبة الرابعة لعله فيه حل هذا الإشكال، والله أعلم، كما ذكر هذا بعض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، ما من غازية تغزو في سبيل الله، ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، ويبقى لهم الثلث، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر. وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر. فتلاحظ هنا يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر بين من غنم وبين من لم يغنم. فنقول الله أعلم، كما ذكر هذا بعض العلماء، أنه يتم الأجر كما تلاحظ هنا قال لم يصيبوا غنيمة، فهذا في الغالب يعني قلوبهم تعلقت بالله، ما أصابوا غنيمة ولا أملوا هذا، فتم لهم أجرهم. لكن الغازية الأولى لما أصابوا الغنيمة قال إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وهذا يعني بالنظر إلى قواعد الشريعة ما يعني يمكن يبعد حمله على مجرد يعني إصابة الغنيمة، بمجرد إصابة الغنيمة ينقص الأجر، لا، الناس يختلفون في نياتهم. والذي يدل على أن الأمر راجع والله أعلم إلى الشخص نفسه قول تعجلوا، يعني كأنهم هم الذين يعني تعجلوا يعني أجرهم بعمل في قلبهم من يعني حب لهذا العاجل، حب لهذا المال، وقصدوه أصالة، فهو جائز لا حرج عليهم، ولكن تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. فتلاحظ مع أن الحديث الأول اللي ذكرناه عن أبي داود قال لا أجر له، عرفت، يرجع للنيات الماضية، المراتب الماضية، لكن هنا انظر يعني حصلوا الغنيمة لكن بقي لهم ثلث الأجر. لماذا؟ هو هذا يعني أن القلب قصد الآخرة أصالة، لكن يعني كان فيه يعني إرادة لشيء من الدنيا تبعا، والله أعلم. طبعا يعني قبل هذا بس يعني فهذا الإخوة يعني هذا التقسيم كما يعني ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله، يعني بعض العلماء يقسمون لكن تقسيمات أخرى، لكن يعني قال هذا يوجب لك أن تنزل الأمور منازلها بالفعل، يعني سبحان الله، يعني بهذا التقسيم تنزل الأمور منازلها. وهذا يعني ذكر يعني شيء من معناه ابن رجب يعني في جامع العلوم والحكم في شرح حديث النية، يعني ذكر شيء من هذا. وهذا الإخوة يعني مهم أيضا يعني لأصحاب الوظائف الدينية وطلبة العلم والدعاء إلى الله، يعني هذا في غاية الأهمية أن يعني ينتبهوا لهذا. فيعني سبحان الله ترى الإخوة القلوب تتقلب، يعني أنت تقول نعم أنا مثلا إمام مسجد ولا مؤذن ولا مدرس مثلا وأعلم الناس، وتعطى جعل من الدولة أو من جهة مخولة، المهم فتقول أنا أريد الآخرة أصالة، ما أريد الدنيا، ما أريد هذا المال. لكن هنا تأتي هذه المراتب، هل أنت مثلا تريد هذا المال لأجله لذاته، وإلا أو تريده بالفعل حتى نيتك في هذا المال أنك يعني تسد حاجتك حتى تتفرغ لهذا الذي فرغت له من خدمة دين الله، ثم تبذل هذا المال في سبيل الله أو فيما يعني طبعا يكفي حوائجك حوائج أهلك، ثم بعد ذلك يعني ما يتعلق قلبك بهذا المال. فهنا الإخوة يعني تختلف الدرجات، تختلف الدرجات، وكل بحسب نيته، كل بحسب نيته. نعم. وذلك يعني ممكن أيضا مما يدل على هذا، يعني في حديث يعني الشيخ صححه في صحيح الترغيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هذا صح الشيخ الألباني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. لكن انظر هنا كيف قال: من أحب دنيا أضر بآخرته، فهذا يدخل في مثلا المراتب يعني الأولى والثانية والثالثة، وكذلك قد يدخل يعني في الرابعة إذا أحب دنيا أضر بآخرته، ولو يعني أن ينقص شيء من أجره، أن ينقص شيء من أجره فأضر بآخرته لما أراد الدنيا لأجلها. ومن أرى ومن أحب آخرته أضر بدنيا، يفوت شيء من الدنيا، لكن الدنيا فانية، فآثر ما يبقى على ما يفنى. الله أعلم. نعم. لا لا، إنسان يجاهد نفسه يعني على كل حال، يعني إنسان مجبول على حب الدنيا، وإنه الحب الخير لشديد، لكن الإنسان يعني يجاهد نفسه وينوي ويجدد نيته ويبذل، يعني يكون صادقا في نيته، يقول أنا عم المال هذا لأجل الله وما أريد به إلا وجه الله، ثم لما يحصل المال إذا به يصرفه كاملا في شهوات نفسه وملذاته وفي يتوغل في المباحات، لا، يعني يصرفه بالفعل، يكون صادقا في نيته، يعني يجعل شيء من ماله للفقراء والمساكين مثلا، و هكذا. فإذا صدق يعني عمله قوله ونيته، ف يعني هذا يطمئن قلبه، وهكذا شيئا فشيئا يجاهد نفسه. طيب، قال وفي الصحيح يعني في البخاري يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الخميصة هي الثوب الذي فيه أعلام خطوط. تعس عبد الخميلة، ثوب له خمل، الخمل يعني خيوط في أطرافه، ثوب له خمل، يعني الخمل هي الخيوط في أطرافه. ثم تأمل كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه العبودية، كيف هو عبد للدينار وعبد للخميصة، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا كأنه ضابط نبوي، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وجاء هذا في القرآن كما وصف الله تعالى المنافقين، قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذه الجملة الإخوة من الحديث تدل على أن تعلق القلب، يعني هذه من قواعد الشرك الأصغر، الله أعلم، أو من ضوابط الشرك الأصغر، نقول تعلق القلب بالدنيا رضا وسخطا، وأن تكون هي هم الإنسان، فهذا يعني من صور يعني الشرك، لأنه سماه عبدا، لأنه في الحديث سماه عبدا، هو ما يسجد للدينار ولكن خلاص قلبه معلق بهذه الدنيا بهذا الدينار، وآخر معلق قلبه بالخميصة يعني بالمظاهر بالثياب بالخميلة، وهكذا الإخوة اليوم لما ترى حياة الناس للأسف تجد يعني هكذا كثير من القلوب تعلقت بالدنيا، هذا قلب معلق بامرأة فتن بها، فدائما صورة هذه المرأة تأتي في ذهنه وفي صلاته أفسدت عليه حياته وعبادته، وكذلك أخرى تعلقت بشاب وهكذا تهواه وتتعلق به وتضيع حياتها على هذا، وآخر قلبه معلق بالترقيات والجاه والمنصب، تجده يعني همه الترقية، وإن لم يعطى في آخر السنة ترقية يزعل ويغضب وربما يتكلم على أخيه ويغتاب الناس ويكيد لهم لأجل هذا الأمر، وكم يوجد هذا الآن في الأعمال للأسف. وآخر قلبه معلق بالمال، كلما ارتفع الراتب عنده أو الرصيد عنده اطمأن قلبه، وإذا نزل سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وآخر قلبه معلق بالمباريات والفريق الفلاني، تجد قلبه يعني يفرح فرحا شديدا إذا فاز هذا الفريق، وإذا خسر ربما يبكي، ممكن يضيع صلاته لأجل مشاهدة الكرة يعني. وآخر قلبه معلق مثلا بلعبة معينة أو له معين يهواه ويحبه يعني حبا شديدا، يضيع صلاته لأجله، يسهر لأجله، يرضى لأجله، ويسخط لأجله. فالإخوة لابد هنا من مراجعة أنفسنا، كل واحد يراجع نفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت الآن عاقل، الله ما خلقنا لهذه الدنيا هكذا لنلهو ونلعب ونأكل، لسنا كالحيوانات، أنت خلقت لغاية عظيمة، خلقت لتحقيق التوحيد العبودية لله، هذا الكون كله يسبح الله ويسجد لله، وهكذا الإنسان يتشرف بهذه الوظيفة، أن يكون عبدا لله، أن يكون داعيا إلى الله، ينشر دين الله وتوحيد الله في أرضه. أي كرامة تكون لك بعد هذه الكرامة؟ إن أكرمكم عند الله اتقاكم، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وإلا ماذا تساوي هذه الدنيا؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا فاني المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. غدا ستموت تدفن في قبرك ما تحمل معك شيء من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، فيرجع عنك المال والأهل والأحباب والأصحاب يرجعون عنك، ما يؤنسك في قبرك إلا عملك الصالح، أين الدنيا أين المال؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، في حديث فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ما تنتفع إلا بالشيء الذي تستعمله في حياتك، وإلا هذا المال الذي تخزينه ما تنتفع، إما أن تذهب عنك تذهب عنه أو يذهب عنك هو، ما يبقى معك إلا العمل الذي عملته لله تريد به وجه الله، أو تصدقت فأبقيت، أبقيت عند الله، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وهكذا الإخوة يعني، لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، بهذا انصلح جيل الصحابة وجيل التابعين السلف، لما تعلقت قلوبهم بالله حقا انصلحت حياتهم، انصلحت عباداتهم، انصلحت معاملاتهم. لكن لماذا الإخوة الآن نحن نشكو من حالنا، نشكو قسوة قلوبنا، نشكو عدم الخشوع في صلاتنا؟ كل هذا الإخوة الله يرجع للدنيا. لماذا نشكو التقصير والضعف في طلبنا للعلم والدعوة إلى الله؟ كل هذا لو نفتش في حياتنا حقيقة لأجل الدنيا. الإنسان يريد راحته، يريد أن يعمر بيتا ويشتري سيارة ويتزوج وكذا، المهم أولا يعني يحقق سعادته وأمانيه في الدنيا، ثم بعد ذلك يفكر في طلب علم ودعوة وشيء ثانوي، كان شيء ثانوي في حياته. حصل وقت يحضر درس، ما حصل خلاص هو مشغول بوظيفته وبمثلا أعماله. بخلاف السلف، لا، السلف يعني يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يأتي بماله كله، يقول تركت لهم الله ورسوله. يقين، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وفساد آخر هذه الأمة بالبخل والأمل، بالبخل والأمل. فالإخوة الإنسان يعني يعرف حقيقة هذه الدنيا التي يعيشها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما تساوي شيئا عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فأقبل على الشيء الذي يقربك، الشيء الذي ينفعك عند الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، يعني أي شيء لا ينفعك عند الله تركه. هذا تعريف الزهد، أحسن تعريف للزهد كما قال ابن تيمية، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. أي شيء ما ينفعك في الآخرة تركه، من كلمة، من نظرة، من خطوة، من حركة، أي شيء ما ينفعك في الآخرة تركه. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حياته كلها ذكر لله، عبادة، تعليم، دعوة، جهاد، ما تجد عنده وقت فراغ أصلا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وبهذا يجد السعادة. بعض الناس يظن أن بذلك يضيق على نفسه ويشق على نفسه، بالعكس تجد السعادة، كل الراحة في طاعة الله والطمأنينة بذكر الله. يخدم أنس 10 سنين فما يقول له أف قط، ما يريد أن يتكلم في كلمة ليست لله. بعض السلف كان يمشي مع صاحب له فنظر إلى قصر مشيد فأمره أن يغض بصره، قال غض بصرك، فاستغرب فقال إنما بنوه لهذا، يعني للتفاخر، وإذا رأى قد يتعلق قلب به، يقول يا ليت لي مثل ما أوتي كذا. يعني كيف كانوا يحفظون أبصارهم، يحفظون أسماعهم؟ بعض السلف كان يعني إذا دخل السوق يسد أذنيه حتى ما يحفظ كلام يعني العامة من الناس الذي لا فائدة منه. الشافعي لعله والزهري رحمه الله. فهكذا فالإنسان الإخوة يقبل على ما ينفعه في الآخرة، ويعرض عن أي شيء لا ينفعك. حتى الإخوة تجد هذا في طلب العلم، يعني كما يعني ذكر هذا بن عبد البر والسند صحيح عن أحد المحدثين حتى طلبة الحديث، أنه في يوم من الأيام اجتهد في جمع طرق حديث حتى جمع 200 طريق لهذا الحديث الواحد، فشعر يعني بشيء في نفسه. طبعا تعرفون الحديث له أسانيد، طيب سند سندين ثلاث مثلا الحديث صحيح خلاص يكفي، لا، قال أنا جمع كل طرق هذا الحديث حتى جمع 200 طريق. طيب ما الفائدة من هذا الجمع الكثير؟ بعض الأحاديث نعم قد يعني أهل السنة تجد أن مؤلفوا فيها مؤلفات في جمع طرقها كاملة، يكون في هذا الحديث بذاته مثلا يعني خاصية معينة لابد من إبراز هذا الحديث فممكن، أما هذا مثلا هكذا جمع طرق باب التكثر. المهم يقول: فرأيت في المنام يحيى بن معين، هذا الإمام المحدث الكبير، قال: فقلت له يا أبا زكريا، أظن هكذا قال، يا أبا زكريا جمعت لحديث كذا 200 طريق، وهو فرح. فقال: فنظر إلي يعني كأنه يعني نظرة المغضب، وقال: أخشى أن تدخل في قوله ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، يعني ليس فقط تكاثر بالمال أو بالدنيا والمتاع، بل حتى في شيء ما ينفعك تتعلم أن هذا قد يعني من الترف أو يعني من ترف العلم كما يقال يعني. فهكذا الإخوة يعني الطالب المخلص الصادق يعرف يعني الشيء الذي ينفعه، يقبل على حفظ كتاب الله، الاهتمام بالقرآن تلاوة تجويدا تدبرا حفظا عملا، يقبل على السنة، يقبل على العلوم التي تساعده على فهم القرآن والسنة، ويتوسع بقدر ما يعينه على تحقيق العبودية لله ويعني تحقيق الفهم والوصول إلى مراد الله. أما أن يخرج كثيرا إلى قيل وقال ويعني يكون عنده في قلبه مثلا حب لنوادر العلم وشواذ العلم وغرائب العلم، لا، هذا ليس بعلم. فالصادق المخلص يقبل على هذا الذي ينفعه في الدار الآخرة. ربما هذه الأمور كلها تذهب، هذه العبارات وهذه الإشارات وهذه يعني الأمور الغرائب كلها تذهب، ما يبقى لك ينفعك في قبرك إلا ركعات صليتها في جوف الليل أو علوم تعلمتها ازدت بها خشية بالفعل، أثمرت لك البكاء من خشية الله لما تقرأ تتذكر الحديث تذكر هذه الآية. فهكذا الإخوة الإنسان يعني يقبل على طرب الدار الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس، يعني انظر كيف يدعو عليه بالتعاسة، تعس، تعس يعني تعثر، تعست الدابة تعثرت. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا ترقي في الدعاء عليه. فالإنسان أول ما يحدث له مثلا من السوء في طريقه أنه يتعثر، هذه تعس. وانتكس يعني انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، قد يتعثر ويمسك بيده الأرض مثلا، لكن هذا تعس وانتكس يعني انقلب على وجهه. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك يعني إذا دخلت فيه شوكة، أصابته شوكة، فلن تقش يعني لا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش، منقاش الذي يخرج الشوكة. إذا شيك فلن تقش يعني إذا أصيب بشوكة فلا يستطيع أن يخرجها، وهذا يعني من باب الكناية، يعني هذا الإخوة دعاء عليه ب يعني الشقاء وعدم الخروج منه، لأنه يعني هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما انصرف عن الله وتعبد للدنيا فكذلك يعني يكون جزاؤه الشقاء الذي يحيط به ولا يخرج عنه، حتى إذا أصيب به ما يستطيع أن يدفعه عن نفسه، يعني إذا أصابه الشر لم يخرج منه. وإذا شيك فلن تقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فما علاقة هذا بما قبله؟ يعني هذا يقابل الأول، الأول عبد للدنيا وهذا ماذا؟ هذا عبد لله، حقق العبودية لله. فانظر لماذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال طوبى، يعني له يعني منزلة عظيمة. وجاء الحديث يعني صحيح الشيخ الألباني في صحيحه أن طوبى شجرة في الجنة، وطوبى أيضا يعني دعاء له يعني بالصلاح وبالنعيم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني يجاهد في سبيل الله، وهذه من أكمل صور المحبة لله، أن يبذل روحه في سبيل الله، يقدم أغلى ما يملك. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذه من أكمل صور العبودية لله والمحبة لله. وهكذا الإخوة، يعني الآن ما فتح باب الجهاد لعدم وجود يعني من يرفع هذه الراية، لكن لا شك أن المسلم عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد هواه، يطلب العلم، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. فهذا أعظم جهاد اليوم، جهاد العلم، هذا أعظم جهاد في هذا الزمن، لأن بسبب هذا الجهاد سيرتفع راية الجهاد والقتال في سبيل الله، لأن الجهاد مبني على الجهاد السيف، مبني على جهاد العلم. إذا انتشرت السنة وانتشر الخير، قيض الله تعالى من يرفع راية الدين، فيعني يقوم في قلبك هذا المعنى، وأنك الآن في طلبك للعلم كأنك تجاهد في سبيل الله. قال أشعث رأسه، أشعث رأسه، لأن هذه صفة جاءت على صيغة أفعل، فما يعني يكون يعني مجرور، لكن بالفتح الممنوع من الصرف، أشعث رأسه. فتأمل، هذا شغله الجهاد عن التنعم بالدنيا، ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، شغله الجهاد عن التنعم بالدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتفي أحيانا، فيعني فما يعود الإنسان نفسه دائما دائما على يعني يعني شهوات الدنيا ومباحاتها، وإذا ما وجد هذا المباح لا بد أن يأتي به ويضيع وقت لأجله. لا يا أخي، ما وجد غداء اليوم مثلا، ما طبخوا، خلاص أكل خبز ولبن وخلاص انتهى الموضوع، تمر وماء، تمر ولبن وانتهى. لا بد يذهب إلى المطعم ويشتري، أصبح هذا الشيء مثل شيء واجب عنده. يعني لماذا؟ ليش ما تجعل همك أن تشغل وقتك في ما يقربك إلى الله، وهذا يأتي تبعا، وجد ما وجد، يعني أخذ ما هو بقدر حاجتي وأمشي فيما يقربني إلى ربي. لكن الآن الإخوة حياتنا مليئة بالشهوات والملذات، يعني يخرج الإنسان منا يعني لأمتار طويلة ويضيع أوقات كثيرة لأجل ماذا؟ يشتري مثلا حلويات، ولا يشتري شيء من كماليات الحياة. ما نحرم هذا طبعا، ليس بحرام، لكن الإخوة يعني هذا الذي يقتل وقت طالب العلم، فما بالك بحياة عامة الناس. ثم تأمل كيف قال إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، يعني هذه وظيفة شديدة فيها مشقة، ويحرس فيقوم بالأمانة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يؤدي وظيفته كما ينبغي. وإن كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش، ليس له رتبة، حراسة يمكن يكون جنب الأمير، لكن في الساقة في آخر الجيش ما أحد يعرف به. قال وإن كان في الساقة، كان في الساقة، يعني يؤدي وظيفته لأنه يريد وجه الله، تحطه مقرب عند الملك بعيد عن الملك ما يهم هذا. وإن كان في الساقة، كان في الساقة، هذا يدل على تمام إخلاصه لله جل وعلا، وأنه ما يريد إلا الدار الآخر، ما يريد الدنيا، ما يزعل. لأن بعض الناس لا يزعل، ليش أنا كذا في هذه الدرجة أو في هذا الوظيفة أو في هذا المكان أو في هذه الوظيفة؟ لا، لأن قلبه معلق بالله، يريد هو رفع راية لا إله إلا الله. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع يتوسط لغيره لم يشفع، ترد شفاعته، لأنه لا قيمة له عند الناس، ولكن هو كريم عند الله جل وعلا، ويكفي هذا. يكفي أن تكون كريما عند الله، الناس ما ينفعون ولا يضرون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، ما أعرف أحد من الناس. ممكن يعني أختم بهذا الكلام لابن تيمية، يعني لما ذكر يعني المحب الشرك، قال: أما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله مثل محب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه، إلى آخر كلام. ثم قال: إنما الكلام، طبعا هذا المجلد الأول 94، قال: إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، وهذا يدخل في بابنا الآن، حب الدنيا لذاتها والشهوات. إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته لم يحب سواه. ثم قال: ولا يرد علينا الباب الأول، لأن ذلك داخل في محبته، وهذا ميزان لم يجري أو لم يجز عليك. نعم، طيب. كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت كثرت محبوباته وانتشرت، وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك. فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه، قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة، وكذا الرجاء وغيره. فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال: وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. تأمل كيف قال: ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد. يعني سبحان الله، كيف ارتبط الإخلاص مع الزهد، أن بالفعل كما عرفنا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما لا ينفع من الشهوات، من التوغل في المباحات. فإذا لم يزهد يعني في هذه الشهوات، دل على إيش؟ أن قلبه فيه تعلق بها. لماذا؟ لأن يعني محبة لله ما تجردت. لو تجردت محبة لله خلصت لله وحده جل وعلا، خلاص أصبحت هذه الدنيا عنده يعني كلها تراب، ما على التراب تراب، أصبح ما ينظر إلا إلى الدار الآخرة، إلا إلى لقاء ربه جل وعلا. فقال: ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى. ما يكون راجع للأهواء وكل يخترع ما يشاء، لا، الزهد أيضا راجع إلى تقوى الله جل وعلا، والتي مدارها على متابعة الأمر والنهي. الله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.